بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه أحمد وأهل السنن. في هذا الحديث أن هداية القلوب منة إلهية وعطية ربانية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومنا، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولنتأمل هذا السياق العظيم من سورة الحجرات في بيان شأن الهداية، وأنها بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء، ويحبب الإيمان إلى قلوب من يشاء، ويزينه في قلوب من يشاء، ويكره لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر والفسوق والعصيان، ومن كان شأنه كذلك فهو الراشد، أولئك هم الراشدون. قال ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه. إن المعرفة بأن هذه الهداية للقلوب هبة من الله سبحانه وعطية منه جل وعلا ومنه، تولد في العبد أنواعا من الأعمال التي تستوجبها هذه المعرفة. وأول ذلك حمد الله جل في علاه وشكره على نعمائه، والاعتراف بأن الفضل فضله جل وعلا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يحمل التراب مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فالفضل فضله والمن منه جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه، والفضل كله له، والخير كله في يده. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وثاني هذه الأمور أن يقبل العبد على الله جل وعلا داعيا سائلا راجيا طامعا، فإن الأمر بيده عز وجل، والهداية منته وفضله جل في علاه. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء في المسند وغيره عن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إلى أن قال: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وهي دعوة عظيمة، جدير بالمسلم أن يجعلها من جملة دعائه الذي يدعو الله جل وعلا به. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولما قال له علي رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. ثالث هذه الأمور أن يستشعر العبد ضعفه وقلة حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. جاء عن التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار، وجيء بالخير كله وجعل في يدي اليمين، لم أستطع أن أجعل شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه سبحانه. رواه أبو نعيم في الحلية. فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا صلاح لقلبه ولا زكاء إلا إذا أصلحه الله. ورابع هذه الأمور أن هذا الاستشعار لهذه المنة والعطية يبعد عن العبد عجبه وغروره بنفسه، لأن الإنسان ربما أصابه عجب بعمله من صيام أو صلاة أو صدقة أو طلب للعلم أو غير ذلك، فإذا استحضر هذه المنة كان ذلك أعظم طارد للعجب ومبعد له عن النفس، لأن العبد يستشعر أن هذه الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبها إنما هي محض منة الله عليه وفضله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وأن العبد ينبغي له إذا عجبه شيء من ماله أو ولده أو عمله أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فتذكر نعمة الله عليك، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه وتعالى المعطي المانع، الرافع الخافض، القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا. خامس هذه الأمور أن يجد العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأ بنفسه عنها، وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه. فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقص هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. قوله ملاك هذا الشأن أي جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر. ومثل هذا التعبير ورد في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم أخبره بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فملاك الأمر جماعه وأساسه الذي إن وفاه تحققت المصالح الأخرى، وإن ضيعه ضاعت المصالح كلها. فلا يجتمع للمرء أمره ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، فهي محركات وأسس ودعائم، إن وجدت أتى ما بعدها تبعا لها، وإن لم توجد ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره. وكلها تتعلق بالقلب، وبهذا يعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنه هو المحرك للسان والبدن، وأنه إذا طاب طاب اللسان وطابت الأعضاء، وإذا خاب خاب اللسان وخابت الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والنية بين العبد وبين الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس الدين وقاعدته التي عليها يبنى، ولهذا من أهم وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته إصلاح النية. والأعمال ليست معتبرة إلا إذا قامت على النية الصالحة بأن يقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته، لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته إلا نيل رضا الله سبحانه، يريد ثواب الله وأجره ورحمته وفضله والنجاة من عقابه وسخطه. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يشكر جل وعلا عمل العامل ولا يرضاه إلا إذا قام على نية صحيحة. والأمر الثاني قوة عالية، أي قوة في القلب، بأن يكون القلب مع هذه النية الصالحة قويا في الإقبال على الطاعات، ليس فاترا ولا متوانيا ولا متراخيا. وهذه القوة العالية في القلب هي التي ترقيه في دروب الكمال والفضائل. فالمقصود قوة القلب وليس قوة البدن، لأن قوة القلب هي التي تحمل العبد على حسن الطاعة. ألست ترى بعض كبار السن يعاني من ضعف في القوة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب، وربما يحس بآلام وأوجاع، ثم إذا نودي للصلاة تحامل على نفسه ونهض بجسمه الضعيف وعظامه الواهية، لا يستطيع النهوض إلا بمشقة عظيمة، ثم يتوضأ ويذهب متكئا على عصا ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل إلى المسجد بجهد جهيد، ثم يقف في الصف وتقر عينه بهذا الوقوف فيه. فما الذي حمله على القيام لهذه الصلاة إلا قوة قلبه، بخلاف بعض الأقوياء بدنيا ينادون للصلاة ولا يستجيبون، مع علمهم بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها لضعف قوتهم القلبية. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ نعم، قد يتعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة يتحامل الواحد منهم على نفسه متكئا على عصاه يجر قدميه، لا يتخلف عن الصلوات الخمس في بيوت الله، لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا عائد إلى ما آتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيف الإيمان لا يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدنا وأصحهم جسما. والأمر الثالث والرابع الرغبة والرهبة، وهاتان الخصلتان وهما من صفات القلوب من أعظم المحركات التي تحرك العبد للإقبال على الفضائل والتخلي عن القبائح والرذائل. وكلما قويت في القلب الرغبة والرهبة قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرذائل. فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سبحانه حركه هذا الرجاء العظيم إلى أن يقبل على الطاعات وأن يستكثر من الحسنات والأعمال المقربة إلى الله راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. وإذا قوي في قلبه الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن سخطه سبحانه حجزه عن الرذائل ومنعه عن المحرمات خشية من الله سبحانه. فالرجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل الصلاة وعموم الطاعات وأنواع القربات، والخوف سائق وزاجر، فإذا حدثت المرأة نفسه بارتكاب معصية جاء هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين، منًا منه وفضلا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في مواضع عديدة من كتابه الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة بن وقاص الليثي. ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان لهذا الحديث العظيم، وكلتاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة على منبره صلوات الله وسلامه عليه، تنبيها للأمة وإيقاظا لها واستشعارا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح الناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام في المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة، وأنها أعظم ما تستصلح به القلوب. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، فهو أول حديث ذكره في كتابه المبارك، وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل العلم حيث صدروا بهذا الحديث العظيم مؤلفاتهم وبدأوا به مصنفاتهم، تنبيها من هؤلاء الأئمة على أن النية يحتاج إليها عبد الله المؤمن حاجة ماسة في طلبه للعلم وفي عباداته كلها، فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. فالأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها، فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا قبل الله من العامل عمله، وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة. ولهذا تكاثرت النقول عن أهل العلم تعظيما لهذا الحديث وبيانا لمكانته العلية، حتى قال الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم: هذا الحديث، أي حديث عمر رضي الله عنه، ثلث العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. فهو يدخل في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الحج وفي كل طاعة، فكل تلك الطاعات لا تعتبر إلا بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في الحديث مثالا يقاس عليه في كل طاعة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فإذا صلحت النية تحقق الثواب وثبت الأجر، وإذا فسدت النية رد العمل ولم يقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث إنه ثلث العلم يوضحه قول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. وبيان ذلك أن دين الله تبارك وتعالى إنما هو فعل للمأمورات وترك للمحظورات واتقاء للمتشابهات، وجمع ذلك كله في حديث النعمان، ولا يتم ذلك إلا بأمرين: أن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا ما بين في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن يكون في باطنه لله خالصا، وهذا ما بين في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. فما أحوج العبد إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بألا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصا. ولن يدخل معه في قبره من صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله تعالى. أما تلك الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو يريد بها سمعة أو يريد بها مراءة أو يريد بها دنيا فانية أو يريد بها رئاسة زائلة أو غير ذلك من الحظوظ، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، لأن النية تتفلت، والصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقد ورد عن السلف رحمهم الله نقول عظيمة في التأكيد على النية وإصلاحها والعناية التامة بها، وقد نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم. قال رحمه الله: عن يحيى ابن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وعن يوسف ابن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف ابن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل ابن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. انتهى ما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي حديث أبي هريرة الصحيح: في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورا حسنة. فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فله من عمله النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وفي الجملة: القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. إن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو حقيقة دين الإسلام ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وحقيقة الإخلاص إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكلما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السلامة من كل قادح في الإخلاص أو ناقض له. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكه غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرات وكرات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لنداوي قلوبنا ونتفقد نياتنا. اللهم أصلح نياتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.